بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأقل ما تنعقد باثنين الإمام أحدهما. طبعا باعتبار أنه الجماعة هنا الجماعة الشرعية مأخوذ فيها معنى الاجتماع، والاجتماع لا يتحقق إلا باثنين، فإذا حصل بين اثنين اجتماع تحققت الجماعة. طبعا هذا فيه إشعار بأنه ليس المراد بالجماعة هو الجماعة اللغوية التي لا تتحقق إلا بثلاثة فصاعدا، وإنما الجماعة الشرعية هي التي يتحقق بها الاجتماع. أي نعم. طبعا ورد هناك روايات، من ضمنها الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الاثنان فما فوقهما جماعة. وأيضا في الرواية المروية عن الصادق عليه السلام أنه سأله الصيقل: كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة. وأيضا في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه. يقول: ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة. فإذا كان هناك حاجز مثلا بحيث أنه الإمام المأموم يرى الإمام، أو مثلا مع توالي الصفوف يرى من يرى الإمام، فهذا لا حاجز. يعني أن يكون الحائل طبعا أولا غير المصلين، فلو كان المصلين يعني لكثرتهم وأنا في الصفوف الأخيرة، ففي هذه الحالة لا أرى الإمام، لا مانع. وإذا كان لا هناك حاجز غير المأمومين، كأن يكون في خارج باب مثلا بعد باب عن يمين الباب أو عن يساره، ولكن هناك من يوصلني بالإمام، فلا بأس. وهناك بعض الروايات يعني في هذا المضمون، من ضمنها صحيح الزرار عن الباقر عليه السلام إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى، قال: فليس ذلك الإمام لهم بإمام. أيضا قال: وإن كان بينهم سترة أو جدار. طبعا ما لا يتخطى يعني بعد لا يمكن الإنسان يخطوه يتخطاه. طبعا قدر بمربض شات يعني تقريبا متر. وأيضا قال: وإن كان بينهما سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب. وقال الإمام عليه السلام: وهذه المقاصير لم يكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون. كأنما مقصورة في مكان بحيث الناس لا يصلون إلى الإمام باعتبار أنه مثلا هو خليفة أو أمير مثلا، حتى لا يصل إليه أحد، لا يكون سهل الوصول إليه، فأحدثوا مقاصير يعني زي الغرفة يصلي فيها والناس تصلي من خلفه، مع أنه فيه حاجز وفيه جدار. يقول: إلا أن يكون المأموم امرأة. فإذا كان المأموم امرأة فلا مانع أن يكون هناك حاجز. طبعا هذا كله رعاية إلى الستر والصون، فما في مانع أنه يكون جدار أو يكون مثلا ساتر من قماش أو غير ذلك. ومن ضمن الروايات التي دلت على ذلك رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال نعم إن كان الإمام أسفل منهن، يعني إذا هم فوق ما في مانع أن المأموم يعلو في مكان يعلو الإمام، ما في مانع. قلت فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا، قال لا بأس. قال ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم، بل إما أن يكون مساوي أو يكون المأموم أعلى. بالنسبة طبعا هنا المراد من العلو العلو الدفعي، أما العلو التدريجي لا بأس. يعني لو كان الأرض منحدرة والإمام أعلى والمأموم أسفل، لكن هذا انحدار تدريجي لا بأس، ما في مانع. يعني بالنتيجة ربما مع البعد ربما يكون الإمام أرفع من المأموم ربما بمتر أو أكثر، فلا بأس إذا كان العلو كما قلت تدريجي. فهنا يقول ولا تنعقد، يعني لو فرضنا أن شخص نوى الجماعة وكبر مثلا والإمام في مكان أعلى منه، فلم لا تنعقد جماعة، هو يصلي مفرد. قال والإمام أعلى من المأموم بما يعتد به، بما يعتد به بحيث كما قلت يكون علوه دفعي كالأبنية. أما إذا كان العلو تدريجي فلا بأس. قال على تردد، هذا فيه تردد. وجه وجه أنه عدم انعقاد الصلاة، عدم صحة الصلاة، الإجماع المدعى. يعني هناك بعض العلماء ادعى الإجماع، ولموثق عمار عن الصادق عليه السلام قال، يعني الإمام، إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم. هذا مقدار كافي تكتبه. طبعا قال وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل، إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة، يعني ارتفاع تدريجي، إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس. هذا وجه عدم انعقادها. ووجه الصحة رواية سهل، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه ثم ركع وهو على المنبر ثم رجع فنزل القهقرة حتى سجد. طبعا الرواية حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد، يعني ركب على المنبر وركع حتى فرغ، يعني الركوع على المنبر، إذا بيسجد ينزل أسفل ويسجد، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، فعلت كذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. لكن طبعا هذه الرواية كما يقول صاحب الجواهر إنه يقول، والظاهر أن هذه يعني ليست من طرق الشيعة هذه الرواية، فهي ضعيفة. يقول: ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة. الإمام ما في مانع أنه يكون أعلى إذا كانت الأرض منحدرة، مثل ما رأينا في موثقة عمار السابقة. قال: ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا، أما إذا كان المأموم في مكان أرفع فما في بأس، المانع أن يكون كما قلنا ارتفاع الإمام للمأموم. ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة. طبعا رأينا في الرواية السابقة أنه عبر الإمام بما لا يتخطى، أن يكون البعد بين المأموم وبين الإمام ما لا يتخطى، يعني لو أردت أن تخطو لا تستطيع أن تخطو، وهو يقدر بمربض شاه أو كما قلت يعني حوالي متر، فهذا بعد يمنع من الائتمام. لا، خطوة، يتخطى مو يقفز، يعني إذا أردت أن تخطو لا تخطو هذا المقدار، يعني الخطوة العادية لا تصل إلى هذا المقدار، حتى لو كان شخص واسع الخطوة لا يصل إلى هذا المقدار، وإلا إذا بيقفز هذا ما صار يتخطى، هذا صار يقفز. فبالنسبة إلى هذا البعد طبعا كما ورد تحديد في الروايات مانع من الائتمام. هنا ذكر المحقق رحمه الله قال: بما يكون كثيرا في العادة. أحسنت، يعني أحالها إلى مسألة عرفية، فبحيث أنه يكون كثير بحيث صورة الائتمام تزول، بحيث لا يقال أن هذا يأتم بهذا، أما ما دام صورة الائتمام باقية فلا بأس حتى لو كان بما لا يتخطى. قال: إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة. إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة، أما إذا كان بينهما صفوف متصلة فحتى لو صار من البعد فرسخ، نعم، لأنه الصفوف متصلة إلى فرسخ الذي في الأخير بعيد عن الإمام لكنه مؤتم، يعد مؤتما. وهناك بعض الروايات تدل على ذلك، من ضمنها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وهذه قرأناها. أيضا هناك رواية أخرى: أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة. وأيضا رواية مروية وهي صحيحة عبد الله بن سنان قال عن الصادق عليه السلام قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة، يعني بين الإمام أو بين المأموم الذي يربطك بالإمام، أقل ما يكون مربض عنز، وأكثر ما يكون مربض فرس. طبعا هنا ذكر أن المراد بالقبلة كما عن المجلس الصف الذي قبلك، أقل ما يكون بينك وبين الصف الذي قبلك أو الإمام. وهنا لعله المحقق رحمه الله حمل على أنه يعني أقل، أكثر ما يكون يعني مربض فرس، يعني ربما رأى أنه إذا جلست الفرس هذا البعد هو الذي يحقق هذا الذي قاله أنه لا يكون كثيرا في العادة ويعتبر الائتمام متصل. مكان الذي تربض فيه، يعني لو ربضت ثم قامت كم أخذت من المساحة؟ لا بالطول طبعا مو بالعرض. يقول أما إذا توالت الصفوف فلا بأس كما قلنا، ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام. طبعا الصلاة لا تخلو إما أن تكون إخفاتية أو جهرية، فإن كانت إخفاتية طبعا جاز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام، وأما إذا كانت جهرية فيقول يكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلا إذا كانت الصلاة جهرية، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع أو لا يسمع ولو همهمة. إذا كان الصلاة جهرية ولا أسمع صوت الإمام حتى همهمة الإمام، هنا ترتفع الكراهة، ممكن يجوز لي أن أقرأ. طبعا إذا كانت لا أسمع، إذا كان أسمع فيستحب لي الإنصات لقراءة الإمام، ولذلك ورد في بعض الروايات إنما يقرأ جهرا من أجل سماع المأمومين. فإذا إنسان هو سيقرأ سيأتي بتسبيح مثلا، فهذا فاتت فائدة القراءة الجهرية. هناك بعض الروايات من ضمنها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، وقال بعد ذلك فإن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول وقيل يحرم، قيل أنه إذا كانت طبعا الصلاة جهرية وهو يسمع فيحرم القراءة، لأنه كما قلنا هذا يتنافى مع مشروعية الجهر بالقراءة. وقيل يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه إذا كان صلاة إخفاتية، وإن كان المأموم طبعا يتحمل عنه الإمام القراءة لكنه يستحب له أن يأتي بالحمد فقط. قال والأول أشبه، هذا القيل ما وجدت لمن من اللي قال الأول والثاني ما وجدت. قال والأول أشبه وهو أنه يجوز له أن يقرأ لكن هذا فيه كراهة، ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة، يعني لو كان الإمام مخالفا وصلى خلفه المؤمن تقية، طبعا هذه لا تكون صلاة ائتمام، لأنه سيأتي شرائط الجماعة أن يكون الإمام إماميا، هذا ليس بإمامي فلا تجوز الصلاة خلفه فلا تنعقد جماعة، فإذا ما انعقدت الجماعة لا يتحمل عنه القراءة، فإذا كان لا يتحمل القراءة يجب على المأموم أن يقرأ، فإذا ما قرأ إذا كان عالم طبعا صلاته باطلة لأنه ترك واجبا عمدا، وترك الواجب عمدا مبطل للصلاة، لذلك يقول وجبت القراءة. لا إيه صلاة تقية، لكن يجي زي إذا ما جاب الركوع ولا السجود وعفس فيها لابد إيه ما تجزى لأنه الصلاة تقية، يعني أتي بها كاملة إذا ما جاب قراءة. من ضمن الروايات التي دلت على ذلك خبر الفضيل عن الباقر والصادق عليهما السلام، قال: لا تعتد بالصلاة خلف الناصب واقرأ لنفسك كأنك وحدك. وأيضا في الرواية الصحيحة أو الحسنة عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع. يقول: وتجب متابعة الإمام، لا بد أنه يكون الإمام هو السابق في الأفعال والمأموم هو اللاحق، وهذا معنى المتابعة، يعني أن أكون في أفعالي تبعا له من بعده، وهذه المتابعة طبعا في الأفعال. أما في الأذكار لا يجب، لأنه ممكن تتحقق المتابعة وإن لم أأتي وإن كنت سبقته في الأذكار، المتابعة حاصلة. قال: وتجب متابعة الإمام فلو رفع المأموم رأسه عامدا، قبل هذا هناك رواية أيضا مروية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. قال: فلو رفع المأموم رأسه عامدا، يعني كان هو تابعه لكن رفع رأسه من الركوع أو رفع رأسه من السجود عامدا، يعلم أن الإمام لا يزال راكع هو رفع، يعلم أن الإمام لا يزال ساجد رفع عامدا، ماذا يصنع؟ هل تختل صلاة الجماعة التي له؟ لا، وإنما يبقى قاعد واقف مثلا إذا كان في القيام في الركوع أو قاعد في الجلوس حتى يلتحق به الإمام، إذا بعد ذلك التحق به الإمام هو يواصل الصلاة. لذلك يقول: استمر، يعني يستمر واقفا أو قاعدا، وإن كان ناسيا أعاد، يعني ولو كان هو ناسي ورفع رأسه فهنا يعيد، يعني يعيد السجود، يرجع ويسجد حتى يرفع مع الإمام. وأما بالنسبة إلى طبعا في الركوع أيضا يرجع ويركع. طبعا الفرق بين الصورتين أن الصورة الأولى كان رفعه عمدا، فإذا رفع عمد وسيرجع مرة ثانية يركع فقد زود ركن عمدا، وهذا مخل بالصلاة، زيادة الركن، أو زود سجدة عمدا وزيادة السجدة عمدا مخل بالصلاة. أما بالنسبة إلى الفرض الثاني إنما رفعه سهوا، فهذا السهو في هذه الحالة وإن حصل زيادة ركن لكنه مغتفر، لأنه ما كان منشأه التعمد فلا بأس، ما في معنى. وكذا لو هوى إلى سجود أو ركوع، يعني الإمام مثلا هو ركع قبل الإمام، إذا كان عامدا ينتظر حتى الإمام يركع بعد ذلك ويتابعه، كذلك إلى السجود ينتظر إذا كان عامد، إذا كان غير عامد يرفع، إذا كان غير عامد يرفع ثم يركع مع الإمام أو يرفع ثم يسجد مع الإمام، ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام. طبعا باعتبار هذا كما ذكر في الجواهر أن هذه هي السيرة القطعية عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، بل جميع المسلمين عندهم طبعا صلوات الجماعة التي لهم أن الإمام يتقدم ولا يجوز للمأموم أن يتأخر، أن يتقدم عليه. قال: ولا بد من نية الائتمام. يعني الآن بالنسبة إلى المأموم لا بد أن ينوي الائتمام حتى تنعقد الجماعة. فإذا كان شخص من أمامك وأنت جئت من خلفي وصليت، ناوي الانفراد لا تنعقد الجماعة، لأن الأعمال إنما الأعمال بالنيات، لم تتحقق نية الجماعة فلا تنعقد الجماعة. والقصد إلى إمام معين، يعني الآن لو اثنين أمامي أنا ممكن أأتم بهذا وممكن أأتم بهذا، لابد أقصد أأتم بزيد دون عمر. أما إذا قلت أأتم بواحد من الاثنين لا تنعقد جماعة. فلو كان بين يديه يعني أمامه اثنان فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما، طبعا لابد أن يكون بواحد معين، فلو نوى بالاثنين لا تنعقد جماعة، أو بأحدهما ولم يعين هذا أو هذا اللي يصير أيضا لم تنعقد الجماعة. ولو صلى اثنان فقال كل واحد منهما كنت إماما، أنا الإمام، ذاك يقول لا أنا الإمام، صحت صلاتهما. لماذا صحت؟ لأن الإمام صلاته كاملة. غاية الأمر هذه النية إنه غير يأتم به، هذه لا تؤثر في صلاته. على كل حال هو جاء بصلاة كاملة. ولو قال كنت مأموما، كل واحد يقول لا، قال أنت الإمام أنا المأموم، قال ذاك لا أنا معتمد أنت الإمام مثلا، يقول لم تصح صلاتهما، صلاة الاثنين لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأنه ناقصة، كل من الصلاتين ناقصة، ولم يحصل هناك ائتمام بالصورة الصحيحة، لأن الإمام لابد أن يقرأ كامل، وهذا ائتم بذاك وذاك لم يقرأ الفاتحة، وهذا ائتم بهذا وهذا الثاني لم يقرأ الفاتحة، الإمام لم يقرأ الفاتحة في الفرضين. فيقول لم تصح صلاتهما، وكذا لو شك فيما أضمراه. يعني الآن لو يقول واحد والله أنا ما أدري هل أنا نويت أتم بك أو نويت أن أنا إمام فلا أعلم، ففي هذا الفرض أيضا صلاتهما باطلة. ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض، يعني الذي يصلي فريضة بالذي يصلي فريضة، واحد يصلي الظهر يأتم بشخص يصلي العصر أو بالعكس، وإن اختلف الفرضان. والمتنفل بالمفترض، ممكن واحد يصلي نافلة أيضا يأتم بمن يصلي فريضة، يعني الإمام الآن جاء، لو أن شخص صلى الظهر الواجب اللي عليه صلاه، فجاء الإمام أو صارت جماعة، طبعا الإمام بيصلي فرض بالنسبة له، هو بالنسبة له نافلة، فممكن أنه يأتم به في هذه النافلة، يعني بيعيد الظهر مرة ثانية جماعة نافلة لا بأس. والمتنفل والمفترض بالمتنفل، يعني لو أن شخصا صلى الفريضة بعدين قيل له نريدك أن تصلي بنا جماعة، هو صلى الفريضة التي عليه، فالآن سيعيد الصلاة نافلة، فيستحب له إعادة الصلاة جماعة، فبيصلي جماعة، الناس بيصلون من خلفه فريضة، فصلى المفترض بالمتنفل. لذا لكن طبعا في هذه الفروض التي قلناها في أماكن ليس مطلقا، وإنما في مثل هالفروض هذه التي قلناها، لو كان شخص سيصلي نافلة ركعتين قربة إلى الله تعالى، هل يجوز لشخص أن يصلي خلفه صلاة فريضة؟ لا ما يجوز. لذلك يقول في أماكن، يعني في بعض الفروض في بعض الصور وقيل هذا مجهول القائل، لم يعلم من هو قائله. وقيل مطلقا، يعني أنه في جميع الصور ممكن أنه المأموم المفترض بالمتنفل، المتنفل بالمفترض، في جميع الأحوال، وهذا طبعا ليس بصحيح. قال: ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا. شلون؟ اي نعم. لا، ويستحب أن يقف المأمون عن يمين الإمام إذا كان رجلا واحدا. من ضمن الروايات التي تدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أحمد قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. أيضا في حسنة زرارة عن الصادق عليه السلام في حديث أنه قال: ويقوم الرجل عن يمين الرجل، عن يمين الإمام. طبعا قوله أنه يستحب، يعني يجوز له أن يقف خلفه، فلو وقف خلفه انعقدت الجماعة. قال: وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة، يعني لو كانت لوحدها، امرأة لوحدها تقف خلف الإمام، إذا كانوا جماعة أيضا يقفون خلفه. من ضمن الروايات التي تدل على ذلك هذا التي قلناها: فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. بالنسبة إلى المرأة، في الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام وهي مرسلة ابن بكير، فالرجل يؤم المرأة، قال: نعم تكون خلفه. أيضا في خبر أبي العباس أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته، قال: نعم تقوم وراءه. يقول: ولو كان الإمام امرأة، الذي يؤم امرأة، طبعا سيأتي أنه بالنسبة إلى المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال، بل تؤم النساء. فهنا كيف تؤمهم؟ هل تقف أمامهم؟ يقول: لا، وقفت النساء إلى جانبيها، يعني هي تقف معهن في الصف. نعم ممكن، نعم تقف معهن في الصف بالنسبة إلى العار ذاك يبرز الركبتين. نعم الرجال لا، لابد أن تؤم فقط النساء. ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبيها، وكذا إذا صلى العاري بالعراة، طبعا مع فرض أنه ما يمكن ساتر، هنا الصلاة لا شك أنه لا تسقط، واستحباب الجماعة أيضا باقي، لا يسقط استحباب الجماعة. غاية الأمر أنه يصلون من جلوس ليس من قيام. والشيء الآخر أنهم يومئون إلى الركوع والسجود، يعني إذا بيركع يومئ إلى الركوع وإلى السجود، ولا يتحقق يعني يسجد سجود كامل. وبالنسبة طبعا ورد في بعض الروايات أنهم يعني يعني يتباعدوا عن بعضهم، يعني بحيث يكون بينهما فراغ فيه سعة. قال: وكذا إذا صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته، يعني في جهته، لا يبرز يعني لا يتقدم عنهم إلا بركبتيه، يعني تقدم خفيف.
واحد منهم يفلت عن الصلاة وشوف الكون معكم.
أثابكم الله. يقول طبعا هناك رواية، عدة روايات من ضمنها صحيحة ابن سينان عن الصادق عليه السلام قال أنه سأله عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، فقال عليه السلام: يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس. يقول: ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته، يعني لما إنسان صلى الفرض الواجب عليه وتم، بعد أن تم الفرض أقيمت جماعة، يقول يستحب أن يعيد هذه الصلاة جماعة إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، يعيدها سواء كان هو إماما أو كان مأموما. يعني الآن إذا كان هو منفرد ممكن يكون مأموم، أما إذا كان مأموم صلى هو مأموم، فهنا هل يعيدها مأموم أيضا؟ لا، يعيدها إمام. أما الإمام إذا صلىها إمام أيضا يستحب له أن يعيدها إمام. توجيني شلون؟ ودل على ذلك بعض الروايات من ضمنها صحيحة هشام عن الصادق عليه السلام: فالرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء، يعني ممكن يجعل هذه الفريضة وتلك الأولى التي صلىها يجعلها مستحبة. وفي بعض الروايات أنه هو يصلي والله سبحانه وتعالى يجعل الفريضة أفضلهما. يقول: وأن يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله، يعني في فرق أن الإمام يقرأ في الركعة الأولى مثلا أو في الركعة الثانية الثالثة والرابعة، طبعا الإمام لا يتحمل عن المأموم في الثالثة والرابعة قراءة، فقرأ الإمام وقرأ المأموم، لكن المأموم فرغ قبل الإمام، فهنا يستحب له أن يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى، يأتي بأي ذكر حتى يركع الإمام. ويستحب أن يسبح يعني المأموم حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله. دل على ذلك بعض الروايات من ضمنها موثق عمرو بن أبي شعبة عن الصادق عليه السلام أنه قال: قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، قال: فأتم السورة ومجد الله، يعني أتم ائتي بالسورة التي عليك مثل الثالثة، ممكن تأتي بالحمد، ثم مجد الله واثني عليه حتى يفرغ. يقول: وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل، في الصف الأول من الجماعة أهل الفضل، يعني الناس أصحاب العقول، أصحاب الديانة المعروفين مثلا بالصلاح، إذا مثلا كان أهل العلم يكونوا هم المتقدمين. وورد في بعض الروايات عن الباقر عليه السلام أنه قال: ليكن الذين يلون الإمام أولو الأحلام والنهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما دنا للإمام. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليليني أولو الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء. ويكره تمكين الصبيان منه، تمكين الصبيان من الصف الأول هذا مكروه، باعتبار أنه طبعا منافي لما قلناه من أنه يستحب أن يكون الذين يلون الإمام هم ذوي الأحلام، وطبعا الصبيان ليسوا من ذوي الأحلام، وهذا أيضا يعني يجعل صلاة الجماعة مثل ما احنا نعبر خفيفة. يقول: ويكره أن يقف المأموم وحده. يعني الآن مثلا لما يجي مأموم في الصفوف موجودة فيها فرج ممكن يدخل ويكون في الصف معهم، فهنا إذا كان وقف لوحده هذا مكروه. نعم إذا كان الصف كامل هنا بعد ما في كراهة. نعم يستحب كما ورد في بعض الروايات لأي شخص، مثلا لما الواحد وقف خلفي وأنا أعلم أنه لوحده في الصف يستحب لي أن أرجع وأكون معه صف. ممكن يعني الصف الأمامي ممكن أنهم يعني عدلوا روحهم. نعم. وورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونن في العثكل. قلت: وما العثكل؟ قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام. إذا ما كان يمكنه أن يدخل في الصف يكون محاذي الإمام بجانب الإمام وأجزأ، فإن هو عاند الصف يعني هذا يصلي أو يعانده فسدت عليه صلاته. طبعا ورد يعني ذكر صاحب الجواهر العثكل ما فيه في كتب اللغة معنى له، ولذلك قال أن الإمام فسره هو من يقف لوحده في الصف. نعم موجود في بعض النسخ الفسكل، ومعنى الفسكل هو آخر خيل السباق، يعني الخيل المتأخر في آخر خيل السباق، يعني الآن لما يتسابق الخيل كلهم قدام وهو يكون من الخلف، هذا يقول حاله حال هذا الخيل الذي لوحده، ويكون تشبيه لطيف. يعني يقول: إلا أن تمتلئ الصفوف، فإذا امتلأت الصفوف بعد ممكن أنه يصلي في صف لوحده، وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة هو يريد أن يصلي نافلة هذا مكروه، بل الآن وقت صلاة الجماعة لا وقت النوافل. متى تقام الصلاة؟ متى نقول أنه قامت الصلاة؟ قال: ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. إذا قال هذا بعد يكره الابتداء في نوافل على الأظهر. وهذا هو المشهور عند العلماء لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن شريح: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم. طبعا في قبال هذا المشهور ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الخلاف وفي المبسوط، أنه قال تقام الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان. هنا من كمال الأذان محتمل في كلمته أنه يعني إذا أذن قبل الإقامة هذه قامت الصلاة، هذا قيام الصلاة. أو لا من كمال الأذان، طبعا بعض الأحيان يطلق على الإقامة والأذان أذان، فإذا أنهى الإقامة فهنا أكمل الأذان، فهنا في هذا الوقت قامت الصلاة. يقول الطرف الثاني، الطرف الأول قلنا في الجماعة، والطرف الثاني في إمام الجماعة. يقول ويعتبر في الإمام الإيمان، طبعا الإيمان بالمعنى الأخص، والمراد به أن يكون إماميا 22. ففي قبال ذلك كل مخالف سواء كان من أهل السنة أو كان من الفرق المنسوبة إلى الإمامية، إلى الشيعة مثل الواقفية والفطحية وغير ذلك، هذه كلها لا يجوز الصلاة خلف الإمام الذي هو غير إمامي. وهذا طبعا من الأمور المستفيضة، بل التي هي كما ذكر صاحب الجواهر رحمه الله يقول هذه من الأمور المجمع عليها، يعني بالإجماع المحصل والمنقول. وهناك بعض الروايات من ضمنها مكاتبة أبي عبد الله البرقي إلى أبي جعفر الثاني وهو الإمام الجواد عليه السلام، أنه سأله تجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك عليهما السلام، فأجاب لا تصلي وراءه. وأيضا في الخبر المروي عن الصادق والرضا عليهما السلام أنه قال لا يقتدى إلا بأهل الولاية. قال والعدالة، العدالة طبعا هي الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة، والمشهور في العدالة، تحقق العدالة، هو ترك الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، ففعل الصغيرة لا يخل بالعدالة إلا إذا أصر عليها. وأما من جهة الفتوى السيد حفظه الله أنه يقول بفعل الكبيرة والصغيرة، حتى لو فعل صغيرة فإنه يخل بالعدالة. طبعا العدالة بعضهم ناقش فيها، هل العدالة هي ترك الصغائر والكبائر أو أنه هو حصول الملكة، لازم الإنسان تكون عند ملكة؟ في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول لا هو لازم حصول ملكة، فلو أنه ترك هذا الترك ليس بكاف. وبعض العلماء مثلا صاحب الجواهر رحمه الله يضعف القول بأن العدالة هي الملكة، يقول أنه يكفي في العدالة حسن الظاهر، لما هذا ظاهره حسن لا يعمل كبائر ولا يعمل صغائر، بحيث أنه لو سئل عنه لقيل لم نر منه إلا خيرا، هذا كافي في تحقق عدالته. والعقل طبعا أن لا يكون مجنونا ولا يكون صبيا، الصبي ليس كامل العقل. طبعا سيأتي مسألة الصبي سيذكر فيها كلام. طبعا هناك يعني شرائط عامة في التكليف، الشرائط العامة في التكليف من ضمنها العقل. ممكن واحد يكتب حاشية ما في مانع. وطهارة المولد، طهارة المولد أن لا يكون ابن زنا. فبالنسبة إلى ابن الزنا طبعا لا يجوز أن يكون إماما، وهذا مما أجمعت عليه الإمامية. وإن كان بعض الخطباء ذكر في بعض المجالس أنه ابن الزنا ما في مانع أنه يكون إمام، واستدل على ذلك بأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ولى زياد ابن أبيه على المدائن، والوالي يكون إمام. نعم، هو يعني هو يؤم الناس، وهو أيضا له السلطة هذه التنفيذية اللي يسموها. ولذلك الإمام لما ولى مع أنه معلوم أنه ابن زنا. طبعا أولا هذا استدلال ما يمكن التعويل عليه، لأنه العلماء طبعا أجمعوا، هذه مسألة إجماعية، على أن ابن الزنا لا يمكن أن يكون إمام جماعة. الشيء الثاني، نفس الاستدلال فيه ضعف، لأن الإمام عليه السلام أولا ما علم أنه نصبه للصلاة. كون ولا ممكن يولي يقول بس لا تتولى الصلاة بالناس، ممكن ينص على ذلك. غاية الأمر أنه ما نقل إلينا أنه قال أو لم يقل، وما نقل إلينا أنه صلى بالناس، فهذا أمر مو معلوم. الشيء الثاني أنه بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين يمكن أنه لما ولى حتى لو فرض أنه يصلي بالناس، نقول أن الإمام رتب عليه الحكم الظاهري، لأن معلومة أم زياد ومعلوم شخص كانت هذه الأم على فراشه، والولد للفراش، ولذلك ليش اعترض على معاوية أنه نسب زياد إلى أبي سفيان؟ لأنهم قالوا أنه خالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأمه ذات فراش، فلذلك هو ينسب إلى رجل مذكور اسمه يعني، بس اشتهر بزياد بن أبي. فلذلك لو كان هو ابن زنا طبعا يكون هني بالنسبة إلى معاوية ارتكب مخالفتين. إذا هو ابن زنا يعني فراش الزاني لا فراش، فلا يمكن حصول النسب. الشيء الثاني أنه كيف مع أن له فراش؟ فالإمام أمير المؤمنين رتب هذا الحكم يمكن، فحتى لو صلى بالناس. والشيء الآخر، ممكن أن نقول الإمام لما ولاه على المدائن ما أمره بالصلاة، يمكن، فهو لو صلى هذه كل إنسان يرجع وتشخيصه. الإمام هل نص، هل هناك رواية قال أيها الناس صلوا خلفه؟ ما في. فإذا ما في يعني ترك الأمر للناس، أنت ابحث هذا الذي تصلي خلفه هل متوفرة فيه الشرائط أم لا. حتى لو صار والي فليكن، ما دام الإمام ما أمر بالصلاة خلفه. يقول والبلوغ على الأظهر، طبعا هذا الأظهر هو المشهور بين العلماء، أنه لا بد من اعتبار البلوغ، ودلت على ذلك بعض الروايات، من ضمنها الرواية المروية طبعا وإن كانت ضعيفة، لكن صاحب الجواهر يقول أن هذه منجبرة بعمل الأصحاب، وهي رواية عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أما جازت صلاته، هو صلاة تكون صحيحة إذا أم الناس، وفسدت صلاة من يصلي خلفه، لأن اتمامهم ليس بصحيح، لكن هو صلاة صحيحة. طبعا هذا يعني البلوغ قلنا هو الأشهر بين العلماء خلافا للإسكافي. الإسكافي فرق بين أن يكون هذا الإمام الصبي أن يكون سلطانا حقا، فسلطان حقا يعني إمام، إذا كان إمام مثل الآن الإمام الجواد عليه السلام لم يبلغ، فلو صلى هل يجوز الصلاة خلفه أو لا يجوز؟ يجوز الصلاة خلفه، نقتدي به في ديننا، نأخذ أحكامنا منه، دماؤنا أعراضنا أنفسنا في يده. بعد هنا بعد نقول لا الصلاة لا ما نصلي خلفه. الإمام وفدكم إلى الله، فتخيروا من توفدون. إذا نحن اعتقدنا أن هذا إمام مفترض الطاعة، ألا يكون نعم الوافد بنا إلى الله؟ قطعا. هذا طبعا كلام الإسكافي، أنه يقول إذا كان سلطانا حقا يعني إماما مفترض الطاعة فتصح إمامته، وإذا كان غيره فلا تصح. وصاحب الجواهر يقول هذا التفصيل له وجه حسن، لكن هذا طبعا يهون المسألة أنها طبعا غير مبتلى بها الآن بالنسبة إلينا، مو محل ابتلاء. يقول وألا يكون قاعدا بقائم، يعني لو كان طبعا هو يقعد لا لعذر صلاته باطلة، إذا كان لعذر فصلاته صحيحة، لكن هل يجوز أن نأتم خلفه؟ لا. ولا أميا بمن ليس كذلك، إذا كان أمي لا يجوز أن يعني لا يعرف قراءة ولا كتابة، فكما ذكر صاحب كما ذكر المحقق رحمه الله أنه لا يصح. طبعا بعضهم استدل على أنه لا يكون أمي لأن هناك بعض الروايات الآمرة بأن يقدم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان يقدم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان شخص أمي ممكن أن يكون أقرأ القوم، لكن كما ذكر صاحب الجواهر رحمه الله أنه لابد أن نحمل الأمي هنا على أنه الذي لا يحسن القراءة الواجبة ولا يحسن أبعاض القراءة الواجبة، أمي فيما يجب في الصلاة، فإذا كان كذلك طبعا لا يصح إمامته. قال ولا يشترط الحرية على الأظهر. على الأظهر طبعا خلافا لابن حمزة والعلامة والشيخ رحمه الله في المبسوط، فإنهم ذهبوا إلى أنه لا بد من أن يكون حرا. وطبعا المشهور ذهب إلى أنه غير مشترط، لأن هناك روايات صحاح وحسان من ضمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به، إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا قال لا بأس به. يقول ويشترط الذكور إذا كان المأمومون ذكرانا، إذا كانوا كلهم ذكور لابد الإمام ذكر، أو ذكرانا وإناثا، إذا كان فيه ذكور وإناث لابد أن يكون الإمام ذكر. ويجوز أن تؤم المرأة النساء كما مر علينا، غاية الأمر أنها تكون معهم في الصف. وكذا الخنثى، يجوز أن تؤم المرأة النساء وكذا الخنثى، طبعا هنا وكذا الخنثى تأم النساء، لا سيأتي الآن، سيأتي وكذا الخنثى تأم النساء، لأنه إن كانت الخنثى رجل فيجوز أن تأم النساء، وإذا كانت الخنثى مرأة يجوز أن تأم النساء، ولا تأم المرأة رجلا ولا خنثى. لذلك هناك وكذا الخنثى، نفهم أنه لو قلنا يجوز أن تأم المرأة النساء وتأم الخنثى صار في تنافي، لأن المرأة لا تأم الخنثى، لعل هذا الخنثى رجل فلا تأم المرأة رجل. ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم يجوز إمامته بمتقن على الأظهر. إذا كان طبعا يلحن غير المغزوب مثلا لحن، هذا إذا كان يتقن واحد يقول غير المغضوب ما يجوز أن يأتم، يعني الفصيح لا يجوز أن يأتم بغير الفصيح. نعم الأفصح يأتم بالفصيح لا بأس، يعني ممكن الإنسان لا يخرج الحرف صحيحا يعني أفصح، لكنه لا يبدله، إذا ما أبدله لحرف آخر فهذا يسمى فصيح، إذا أبدله غير فصيح. وكذا من يبدل الحرف لا يجوز أن يأم من لا يبدل، كالتمتام وشبهه الذي يتمتم ويفأفئ مثلا، هذا لا يجوز أن أيضا يأم الذي لا يتمتم. ولا يشترط هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله، سلمكم الله.